نتعرض اليوم إلى خيار المجلس من حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترق. في رواية النسائي: ما لم يفترق، ما لم يتفرق. هذه الرواية ما لم يتفرق، وفي رواية النسائي ما لم يفترق. وكان جميعا، وكان جميعا يدل على تأكيد على أنهما كان جميعا أي في مجلس العقد. أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، أي ما لم يفترق وما لم يخير. لهذا جاءت ما لم يخير بمجزومة. وقيل يخير، يخير بمعنى إلا أن يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. معنى أنه إذا كان في مجلس العقد فقال له: أتمضي العقد هذا بدون يعني بدون خيار أنه يقتنف معه، فأمضاه. فلا انتظار إلى أن يتفرق بالأبدان ما دام أنه اختار إمضاء العقد، فخيره فاختاره. ما لم يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، أي وجب البيع بمعنى لازم ونافذة، معنى أنه أخذ شكله النهائي. بمعنى إذا أخذ شكله النهائي كما قلنا آنفا لا يستطيع أحد الطرفين أن يتحلل منه، بل الواجب عليه أن يفي به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد هو وفاء بالعهد، إن الله تعالى أيضا قال: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. فينبغي الحال هذه إذا اتفق على ذلك ولازم العقد على كل واحد منهما أن يفي بما اتفق عليه من حيث المضمون العقد، فكل واحد منهما أحدهما يعطي المال ويفي به على الاتفاق، والآخر يعطيه سلعة على نحو ما اتفق عليه. ما لم يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا ولم يفرق واحد منهما البيع فقد وجب البيع، أي أنهما إذا اتفقا على شيء ولم يذكر الخيار بينهما ولم يترك أحدهما البيع، أي كل واحد منهما لم يلغيه ولم يفسخه، إذا تفرقا فالعقد يصبح لازما ونافذا، بمعنى أنه تترتب عليه الأحكام سدد خزيه. الصحابي عبد الله بن عمر وأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي القرشي، صحابي المؤتسي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لما كان صغيرا أجرى مع أمي وأبيه، وقدم يوم بدر ليشارك ويشهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم ورده، ثم في أحد رده، وفي غزوة الخندق قبله، وكان في عمره 15 سنة. من هذا من هذا التحديد في العمر ذهب بعض الفقه إلى القول بأن سن البلوغ هو 15 سنة، وهو ما يذهب إليه الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، ويوافق أصحاب أبي حنيفة الجمهور فيما ذهبوا إليه إلى أن حد النهاية أو حد نهاية البلوغ 15 سنة، لأنهم كما هو معروف في باب الأهلية أن بداية البلوغ اختلفوا فيها، بعضهم يقول بالنسبة للذكر 12 سنة والأنثى 9 سنوات أخذا من دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة كما ذكرنا في ترجمة لها، ويختلفون أيضا في النهاية، فالنهاية يجعلون للذكر أنه 18 سنة كما يذهب إليه أبو حنيفة، و 17 سنة بالنسبة للإناث، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة وهو مذهب ابن عباس أيضا. أما الجمهور كما قلنا أن النهاية فيه 15 سنة في الذكور والإناث، فلعل هذا القبول للنبي صلى الله عليه وسلم قبوله للمشاركة معه وهو ابن 15 سنة يدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن نهاية البلوغ هو 15 سنة، حده النهاية، وهذه السن من 12 سنة إلى 15 سنة تسمى سن المراهقة. بعد ذلك بعد قبوله شارك ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كافة المشاهد، بل أنه بعد وفاته شارك في اليرموك وفي فتح مصر وإفريقيا، فكان مجاهدا وكان شديد الاتباع والتأسي، كان كثير التوقي والاحتياط في دينه، وهو معدود من العبادلة، أي كل الذين من كانت أسماؤهم عبد الله، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، بن العوام، من أصغر الصحابة، لم يكبر الصحابة، يكبر الصحابة، ومن أصغر الصحابة، وسموا العبادلة بكون أسمائهم تبتدئ بعبد الله، و هم من العلماء الذين تأخرت حياتهم واحتيج إلى علمهم فسموا بالعبادلة، ويعد أيضا عبد الله بن عمر، لو دخلنا عبد الله بن عمر مع الصحيح هو من العبادلة، لكن أنا ما أردت البقيت يعني حل الاسم يعني. فيعد عبد الله بن عمر بن الخطاب احد المكثرين من رواية الحديث، فله في كتب الحديث 3600 حديث، يعني يلي مرتبة ابي هريرة، حيث أن أبا هريرة له 374 حديثا، 74 و305 حديث، يليه في المرتبة عبد الله بن عمر. وتوفي عبد الله بن عمر في مكة من سنة 73 من الهجرة، وصلى عليه الحجاج، وكان أمره ما يقرب من 84 سنة. ما هي فوائد الأحكام التي يمكن أن نأخذها من حديث ابن عمر السابق؟ أول ما يتبادر إلى الذهن هو ثبوت خيار المجلس، ثبوت خيار المجلس، لأن هذا الحديث معدود دليل من أدلة القائلين بثبوت خيار المجلس، خلافا لمن قال أنه لا يثبت، وسنعرف تفصيل ذلك في فقه الحديث لاحق إن شاء الله. إذا تقرر أن الحديث يفيد ثبوت الخيار، النظر إلى الخيار هذا من جهتين، من جهة زمانه ومن جهة مكانه. من جهة زمانه أن وقته من العقد إلى غاية التفرق بالأبدان على ووقته، وهذا الوقت الذي جعله الفريق الثاني كما سترون قبل قليل في باب الاعتبارات عن الأخذ بالحديث، هذا الوقت الذي قالوا أن هذا الوقت غير محدد ويفضي إلى الغرر شأنه كشأن الملامسة، وبالتالي منع العمل بالحديث من أجل عدم، من أجل كون الوقت فيه جهالة، والجهالة تقترن مع الغرر، والغرر منهي عنه في حديث ابن عمر كما سيأتي. أما من حيث الزمن أيضا الحديث لم يجعل له حد من حيث الزمن، ولهذا اختلف العلماء من حيث الزمن، قالوا إذا بقي بعضهم، قال إذا بقي معه أو اتفق معه اتفاقا وبقي معه مثلا في السيارة في مركب واحد أو خرج يمشيان أو إلى آخره، يبقى ثبوت المجلس، أي يستطيع أن يتحلل ما دام أنه لم يسترق منه، بقي ثبوت الخيار في شأنه قائم. بعضهم طرق بين البيت الكبير والبيت الصغير، من البيت الكبير ثلاث خطوات، خطوتين ثلاث خطوات، بيت كبير بيت صغير إلى أن يخرج من البيت، ولكن هذه كلها تحديدات الأصل فيها إذا لم يرد كما ذكرنا في الحديث السابقة، إذا لم يرد من الشرع تحديد وجب المصير إلى العرف، العرف الذي يقضي بالتفرق، فما تعارف عليه الناس أنه تفرق حكم به وإلا فلا. الحديث أيضا يدل على أنه إذا خيره في أثناء مجلس العقد أن يمضي العقد أو أن يلغيه واختار إمضاءه، سقط بذلك خيار المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث أو يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر تبايع على ذلك فقد وجب البيع، أي خيره على هذا. سيأتي رواية إمام مالك بعد حين. أيضا الحديث يفيد من جهة أخرى أنه من تمام الرضا المجعول أو المشروط في البيوع في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه الآية ذكرت تراضي في التجارات، وهذا الخيار لا ينافي هذا الرضا، وإنما هو من تمامه وكماله. بمعنى أن من تمام الرضا حتى إذا افترق كل من المتعاقدين من مجلس العقد كان الرضا تاما بالقيام أو بثبوت قيام المجلس. إذن قيام المجلس هو من تمام الرضا ولا ينافي الرضا كما يذهب إليه بعض العلم كما تعرفون في المناقشة بعده. أيضا هذه الشروط التي هي موجودة في حديث ابن عمر وهو قوله أولا إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا فجعل أن العقد لا يكون لازما إلا بعد التفرق أي بعد انتهاء يعني الخيار أو سقوط الخيار بالتفرق. ثم جعل الشخص الثاني في حالة تخييره فأمضاه فإنه يجب العقد. فإن تفرق البائع المشتري من مجلس العقد ولم يترك ولم يفسخ أحدهما يصبح العقد لازم. هذه كلها مراعاة لمصلحة الطرفين، مراعاة أيضا للعاقدين، يعني دفع الضرر عنهما في حالة ما إذا كان في مجلس العقد قد يسرع المرء إلى شراء أو بيع حاجته ثم يجد نفسه بعد ذلك محرجا في مثل هذا البيع، جعل له الشراء خيارا قبل التفرق بالأبدان أن يعود على ذلك. إذن فهم من هذا الحديث مراعاة مصلحة الطرفين ودفع الضرر الذي قد يحصل نتيجة تسرع أحدهما في البيع. ولكنه كما ذكرنا الأول والثاني والثالث هي عبارة عن شروط وقيود تحيط العرض وتؤمنه من الهدم. أيضا ها هنا الخيار ثابت إذا لم يتفق خيار ثابت إذا لم يتفق على أن يمضي أحدهما العقد يبقى الخيار قائم إلى النهاية ولا يجوز لهما أن يلغي العقد ثبوت الخيار من أصله. ذلك لأن خيار المجلس أحببت أن أقول خيار المجلس لا يجوز لهما أن يتفق على إلغاء خيار المجلس من أصله لكون خيار المجلس يدخل في حق من حقوق الله بخلاف خيار الشرط وغيره يدخل في حق في الاتفاق أو في اتفاق بين المتعاقدين، يعني أن الشرع هو الذي جعل هذا الخيار. فهنا الفرق بين حق الله وحق الآدم، فما كان من حق الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن فلا يكون رضا العاقدين أو رضا الآدمي فيه معتبر، بينما حقوق الآدميين رضا فيه معتبر في مثل هذه الأمور. مثلا القمار الربا فتحريم هذه الأمور، تحريم الزنا أيضا، تحريم هذه الأمور هي حق من حقوق الله. ما يقول واحد مثلا أنا راضي بأن أدفع له زيادة في الربا أو أن أقامره وأعطيه يعني ما قد ربح إلى آخره، يعني حقوق الله تعالى لا تقبل رضا الآدمي ولا تقبل التنازل ولا الإبراء ولا الإحالة إلى غير ذلك، بينما حقوق الآدمي لا تقبل الاستثناء شامل للأول وشامل للثاني، أي استثناء من امتداد العقد إلى التفرق، واستثناء من انقطاع الخيار بالتفرق. وهذا يؤيده إن شئتم، وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبي اختر. قالوا إلا بيع الخيار محمول على أنه خياره في مجلس العقد، والشطر الثاني أو يقول لصاحبي اختر، أي اختر المدة إلى ما بعد التفرق، هذه المدة يصبح الخيار ممتدا إلى المدة المتفق عليها. هذا إذا قلنا أو ها هنا هو للتقسيم، بمعنى أنه وليست للتشكيك، إن كانت للتشكيك فليس لهم دعامة في مثل هذا التقسيم. وفي من ذهب إلى القول بأنه خيره في عدم إثبات خيار المجلس، وقلنا هذا القول بعيد جدا، لأنه ينافي الأصل المقرر، وهو أن حق الله تعالى لا يقبل مثل هذا الاتفاق. ولهذا كان هذا القول أضعف الأقوال وأبعدها عن الحق. إذن هذه الاحتمالات الثلاث أو الأربع في حديث الذي رواه مالك باستثناء هذا المتبايعان في الخيار، كل واحد منهما على صاحبه حتى يتفرق إلى بيع الخيار، باستثناء هنا راجع إلى كل فهم للحديث من حيث التخيير، هل خيره في مجلس العقد فينتفي، والحال هذه امتداد الخيار إلى غاية التفرق، أو أنه خيره إلى مدة ينظر فيها ويرى ما إذا كان يمضي العقد أو يفسخه. في هذه الحال يكون استثناء ممتدا إلى تلك المدة، أي لا ينقطع في التفرق فيبقى قائما إلى غاية المدة، أم أنه الجمع بين الأمرين. فمثل هذا الاستثناء له أهميته. فننتقل بعد ذلك إلى الفقه الحديث، في أن العلماء يتفقون كما ذكرت آنفا على أن العقد إذا أخذ شكله النهائي وانتفت فيه كل العوارض التي يمكن أن تعترض بالعقد بحيث تكمل جميع شرائطه، في هذا الحال يصبح لازما ولا يستطيع أحد الطرفين أن يتحلل من العقد إلا باتفاق لاحق عن العقد، بأن يتفق على إبطال العقد السابق وما يعرف بالإقالة. لكنهم يختلفون متى يأخذ شكله النهائي وهو شكل اللزوم، ومتى يكتسب هذه الصفة، هل يكتسبها بمجرد تطابق الإجاب والقبول تطابقا تاما، بحيث أنه لو لم يتطابق الإجاب والقبول يصبح له خيار، أما إذا تطابق الإجاب والقبول فلا خيار له فيكتسب صفة اللزوم، أم أن تطابق الإجاب والقبول تطابقا تاما، أي على الشيء المعقود عليه، يكون العقد في ذلك واجبا ولم يكن لازما، بحيث يستطيع كل واحد منهما أن يتحلل من العقد إذ خيار المجلس قائم، وإنما يكتسب صفق اللزوم بعد التفرق بالأبدان. هنا إذن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة من ناحية المراد من التفرق في الأحاديث هذه، المراد بالتفرق هنا والتفرق بالأقوال، أم المراد به التفرق بالأبدان. فمذهب جماهير العلماء الصحابة والتابعين وعامة المجتهدين فضلا سائر المحدثين يذهبون إلى الأخذ بهذا الحديث، ويرون إثبات خيار المجلس، بمعنى أنه إذا تطابق الإجاب والقبول في مجلس ولم يفترقا يبقى خيار كل واحد منهما في أن يلغي العقد ويفسخه قائما إلا إذا تفرق بالأبدان. هؤلاء ذهبوا إلى إثبات خيار المجلس. أما الفريق الثاني وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم، يذهبون إلى القول أنه ما دام في مجلس المساومة فله الخيار، أما إذا تطابق الإجاب والقبول وأضرم العقد فقد اكتسب العقد صفة اللزوم ونفوا بذلك ثبوت خيار المجلس، أي نفوا بذلك خيار المجلس بمعنى أنه ليس له خيار بعد تطابق الإجاب والقبول، وإنما له خيار حال المساومة وقبل أن ينطبق الإجاب والقبول تطابقا تاما. فهنا خلاف بين المثبتين لخيار المجلس ونافين المانعين لخيار المجلس. أما الذين أثبتوه، أول دليل الذي استدل به هو حديث الباب، هو حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا، أي كان جميعا بأبدانهم، بمعنى أنه كان جميعا بأبدانهم. أيضا الحديث حكيم بن حزام نفس الحديث، وهو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ذلك لأنه إذا نظر إلى القول، والقول أقصد قول البائع والمشتري وهو الإجاب والقبول وتطابقا، فليس فيه تفرق عندهم وإنما فيه ازدحام وجمع، بينما تفرق المراد ها هنا والتفرق بالأبدان. فلو كان بالأقوال لما سمي تفرقا وإنما سمي ازدحاما وجمعا، لأنها نقول تطابق الإجاب والقبول لا يمكن تطابق الإجاب والقبول إلا وفيه الجمع وليس فيه التفرق، فيجب الحال هذه حمله على التفرق، هو التفرق بالأبدان التفرق بالأقوال. أيضا استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو الحديث البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فهؤلاء استدلوا بهذا الحديث من جهتين، من صدره من ناحية أنه قال ما لم يتفرقا، قالوا مراده كما ذكر كما هو الشأن بالنسبة ما ذكرناه في الحديث الأول، وأيضا في قوله ولا يحل له أن يفارقه، ولا يحل له أن يفارقه، فيه دليل على أن المراد به والتفرق في الأبدان. ذلك لو كان هناك إجابة وقبول على نحو ما قاله الفريق الآخر، قالوا فيه إجابة وقبول، هذا هو الخيار عندهم إذا لم يتطابق الإجابة والقبول، أي في وضع المساومة. في وضع المساومة لا يتعارض القطعي مع الضمني، كما سيأتي في الاعتذارات الأحناف عن العمل بالحديث الباب، حديث الباب. ومن جهة أخرى تدل بالآية وأشهدوا إذا تبايعتم، قالوا أنه فيه أمر بالإشهاد حال البيع، والأمر بالإشهاد حال البيع إذا ما أثبتنا خيار المجلس لم يكن للإشهاد أي فائدة، لأننا إذا وضعناه قبل التفرق أو بعد التفرق كلاهما لا ينتج فائدة، ذلك لأنه بعد التفرق لم يطابق الأمر، لأنه تفرق، أين يقع الإشهاد بعد التفرق؟ هذا التفرق هذا وهذا، أين يقع الإشهاد؟ أما قبل التفرق إذا شهد لم يكن له أيضا محلا، أي لا يطابق محلا، ذلك لأنه كل واحد منهما إذا بقي في مجلسه يستطيع أن يتحلل من العقد. لو ذهب شهود مثلا عن مجلس العقد وبقي بين البائع المشتري في مجلس العقد استطاع أن يتحلل هذا من مجلس العقد بالخيار الثابت له عند الآخرين طبعا. وبالتالي إذا كان قبل التفرق لا يصادف محلا وبعد التفرق لا يصادف الأمر، فائدة الإشهاد. والشرع إنما أمر بالشيء إلا إذا كانت فيه فائدة، فلا يتكلم الشرع بالعبث وبالذي لا فائدة منه. فدل ذلك أنه لو كان ثبوت الخيار قائما لا ما كان كذلك، فدل ذلك من العقد اللازم. فكان والحال هذه الإقالة فرع من العقد اللازم، وإذا كان عقد لازم أنا ذلك لم يثبت خيار المجلس. ما استدلوا به؟ قلت أنه بقولهم خشية أن يستقيله. ما المراد بالاستقالة هنا؟ هو كل ما نجد الألف والسين بمعنى طلب، يعني طلب الإقالة، أي خشية أن يستقيله. قالوا إذن طلب الإقالة هنا بمعنى أنه طلب الفسخ، لكن متى يكون الفسخ؟ يكون الفسخ من العقد اللازم، أي أن الإقالة إنما تكون من العقد اللازم. وقد ذكرنا قبل قليل أن الأصل في العقود اللزوم، وأنه لا يستطيع بإرادة واحدة أن يتحلل من العقد إلا إذا اتفقت إرادتان في التحلل من العقد. يعني إذا اتفقت إرادتان التحلل من العقد بعد كونه لازما. فإذا قلنا خشية أن يستقيله دل على لزوم العقد، وإذا دل على لزوم العقد معنى أن خيار المجلس غير ثابت، أي أنهم ينفون ذلك خيار. كما استدلوا بالحديث إذا اختلف البائع متبايعان، يعني البائع المشتري، فالقول قول صاحب السلعة أو يترادان، أو في رواية أنه قول صاحب السلعة مع يمينه. فلو أثبتنا خيار المجلس هذا لما كان لهذا الحديث أي فائدة، ذلك لأنه إذا قلنا أنه إذا اختلف البائع والمشتري وهما لا يزالان في مجلس العقد، فلما نحكم لصاحب السلعة له زيادة مع يمينه، مع أنه يجوز لهما في مجلس العقد أن يختار إمضاء العقد من فسخه ومن إلغائه. فدل ذلك عندهم أنه يدل الحديث على أن فيه إبطالا لخيار المجلس، من ناحية أنه إما أن نقول في الحديث فائدة يجب المصير إليها، وإما أن نلغي هذه الفائدة بإثبات خيار المجلس. فلما كان ولا بد من إثبات بالحديث فائدة، وجب المصير إلى إلغاء ثبوت خيار المجلس. هذه أدلتهم، وإن كان الحديث الآخر المسلمون على شروطهم يفيد ما يفيده تفيده الآية الأولى، وهي الأولى الثانية الآية الأولى والثانية، وهي قوله تعالى أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه إذن أدلة هؤلاء، لكنهم بالمقابل الحديث الذي هو صحيح وقوي من حيث مدلوله ومن حيث مفهومه ومن حيث أيضا فعل بعض الصحابة وعمل بعض الصحابة به، كان لزاما على المانعين أن يعتذروا ويناقشوا. هذا الاعتذار عبارة عن مناقشة للفريق، ولهذا في المناقشة لا نتناول الكلام الأول، وإنما نتناول مباشرة الفريق الثاني وفريق المانعين، لأن اعتذاراتهم هي عبارة عن مناقشة لحديث الباب. من بين اعتذاراتهم أول ما يعتذرون به هو كون الحديث ظني، وأن الآيات التي أوردوها كلها تفيد بعمومها القطع، وإذا تعارض المقطوع والمظنون وجب المصير إلى المقطوع، ولا يجوز العمل بالمظنون إذ أنه معروف في باب الأصول أن القطعيات مقدمة على الظنية في حالة تعارض. أيضا قالوا أن الحديث عند المالكية الذين يعقدون ويعملون كأصل لهم أن عمل أهل المدينة عندهم أن إجماعهم يفيد القطع، والحديث لا يفيد كذلك، فأيضا يقدمون إجماع عمل أهل المدينة، بل يذهبون إلى بعض ما نقلوا ابن التين إلى أنه مخالف حتى بإجماع المكة، ويرون أيضا أن الحديث الباب من جهة أخرى يخالف القياس الجلي، إذ لا فرق بين ما قبل التفرق وما بعد التفرق، لما يكون الحديث مخالفا من هذا المنظور للقياس الجلي، بحيث أنه يلحق ما قبله بما بعده. جهة أخرى الحديث عنده مضطرب بسبب اضطرابه ورود روايات، بعضهم بعض الروايات إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اختر، وبعض الروايات تنص على مراد آخر غير بيع الخيار، وهو ما لم يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على وجب البيع. وردت فيه اضطرابا، بالتالي ينبغي أن يصار إلى غير المضطرب من الأدلة والنصوص. كما ذهبوا إلى القول بأن الإمام مالك رحمه الله هو من رواة هذا الحديث ولم يعمل بهذا الحديث، دل ذلك على أن الحديث فيه وهم، يعني أنه الحديث عنده نتعرض اليوم إلى خيار المجلس من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترق، في رواية النسائي ما لم يفترق ما لم يتفرق، هذه الرواية ما لم يتفرق، وفي رواية النسائي ما لم يفترق، وكان جميعا يدل على تأكيد على أنهما كان جميعا أي في مجلس العرب، أو يخير أحدهما الآخر أي ما لم يفترق وما لم يخير، لهذا جاءت ما لم يخير لمجزومة، وقيل يخير بمعنى إلا أن يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، بمعنى أنه إذا كان في مجلس العقد فقال له أتمضي العقد هذا بدون يعني بدون خيار أنه يقتنف معه فأمضاه، فلا انتظار إلى أن يتفرق بالأبدان ما دام أنه اختار إمضاء فخيره فاختاره، ما لم يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، أي وجب البيع بمعنى لازم ونافذ، معنى أنه أخذ شكله النهائي، بمعنى إذا أخذ شكله النهائي كما قلنا آنفا لا يستطيع أحد الطرفين أن يتحلل منه، بل الواجب عليه أن يفي به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد هو وفاء بالعهد، إن الله تعالى أيضا قال: وعوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فينبغي الحال هذه إذا اتفق على ذلك ولازم العقد يجب على كل واحد منهما أن يفي بما اتفق عليه من حيث المضمون العقد، فكل واحد منهما أحدهما يعطي المال ويفي به على الاتفاق، والآخر يعطيه سلعة على نحو ما اتفق عليه، ما لم يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا ولم يفرق واحد منهما البيع فقد وجب البيع، أي أنهما إذا اتفقا على شيء ولم يذكر الخيار بينهما ولم يترك أحدهما شيء، أي كل واحد منهما لم يلغيه ولم يفسخه، إذا تفرقا فالعقد يصبح لازما ونافذا، بمعنى أنه تترتب عليه الأحكام السابقة الذكر. الصحابي عبد الله بن عمر وابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي صحابي المؤتسي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لما كان صغيرا أجرى مع أمي وأبيه وقادم يوم بدر ليشارك ويشهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم ورده، ثم في أحد رده، وفي غزوة الخندق قبله، وكان في عمره 15 سنة. من هذا ومن هذا التحديد في العمر ذهب بعض الفقه إلى القول بأن سن البلوغ هو 15 سنة، وهو ما يذهب إليه الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، ويوافق أصحاب أبي حنيفة الجمهور فيما ذهبوا إليه، إلى أن حد النهاية أو حد نهاية البلوغ 15 سنة، لأنهم كما هو معروف في باب الأهلية أن بداية البلوغ اختلفوا فيها، بعضهم يقول بالنسبة للذكر 12 سنة والأنثى 9 سنوات أخذا من دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة كما ذكرنا في ترجمة لها، ويختلفون أيضا في النهاية، فالنهاية يجعلون للذكر أنه 18 سنة كما يذهب إليه أبو حنيفة، و17 سنة بالنسبة للإناث، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب ابن عباس أيضا. أما الجمهور كما قلنا أن النهاية فيه 15 سنة في الذكور والإناث، فلعل هذا القبول للنبي صلى الله عليه وسلم قبوله للمشاركة معه وهو ابن 15 سنة يدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن نهاية البلوغ هو 15 سنة، حده النهاية، وهذه السن من 12 سنة إلى 15 سنة تسمى سن المراهقة. بعد ذلك، بعد قبوله، شارك ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كافة المشاهد، بل أنه بعد وفاته شارك في اليرموك وفي فتح مصر وإفريقيا، فكان مجاهدا وكان شديد الاتباع والتعسي، كان كثير التوقع والاحتياط لدينه، وهو معدود من العبادلة، أي كل الذين من كانت أسماؤهم عبد الله، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، بن العوام، من أصغر الصحابة، لم يكتب الصحابة، ومن أصغر الصحابة، وسموا العبادلة بكون أسمائهم تبتدئ بعبد الله، و هم من العلماء الذين تأخرت حياتهم واحتيج إلى علمهم فسموا بالعبادلة، ويعد أيضا عبد الله بن عمر، لو دخلنا عبد الله بن عمر بن عاص صحيح هو من العبادلة، لكن أنا ما أردت البقية يعني حل الاسم يعني. فيعد عبد الله بن عمر بن الخطاب احد المكثرين من رواية الحديث، فله في كتب الحديث 3600 حديث، يعني يلي مرتبة ابي هريرة، حيث ان ابا هريره له 5700 او 374 حديثا 74 و305 ألف حديث يديه في المرتبة عبد الله بن عمر. وتوفي عبد الله بن عمر في مكة سنة 73 من الهجرة، وصلى عليه الحجاج، وكان أمره ما يقرب من 84 سنة. ما هي فوائد الأحكام التي يمكن أن نأخذها من حديث ابن عمر السابق؟ أول ما يتبادر إلى الذهن هو ثبوت خيار المجلس، ثبوت خيار المجلس، لأن هذا الحديث معدود دليل من أدلة القائلين لثبوت خيار المجلس، خلافا لمن قال أنه لا يثبت، وسنعرف تفصيل ذلك في فقه الحديث اللاحق إن شاء الله. إذا تقرر أن الحديث يفيد ثبوت الخيار، النظر إلى الخيار هذا من جهتين، من جهة زمانه ومن جهة مكانه. من جهة زمانه أن وقته من العقد إلى غاية التفرق بالأبدان، على ووقته، وهذا الوقت الذي جعله الفريق الثاني كما سترون قبل قليل في باب الاعتبارات عن الأخذ بالحديث، هذا الوقت الذي قالوا أن هذا الوقت غير محدد ويفضي إلى الغرر، فشأنه كشأن الملامسة، وبالتالي منعه العمل بالحديث من أجل عدم، من أجل كون الوقت فيه جهالة، والجهالة تقترن مع الغرر، والغرر منهي عنه في حديث ابن عمر كما سيأتي. أما من حيث الزمن أيضا الحديث لم يجعل له حد من حيث الزمن، ولهذا اختلف العلماء من حيث الزمن، قالوا إذا بقي بعضهم، قال إذا بقي معه أو اتفق معه اتفاقا وبقي معه مثلا في السيارة في مركب واحد، أو خرج يمشيان أو إلى آخره، يبقى ثبوت المجلس طائع، أي يستطيع أن يتحلل ما دام أنه لم يفترق منه، بقي ثبوت الخيار في شأنه قائم. بعضهم فرق بين البيت الكبير والبيت الصغير، من البيت الكبير ثلاث خطوات، خطوتين ثلاث خطوات، بيت كبير بيت صغير إلى أن يخرج من البيت. ولكن هذه كلها تحديدات، الأصل فيها إذا لم يرد كما ذكرنا في الحديث السابقة، إذا لم يرد من الشرع تحديد وجب المصير إلى العرف، العرف الذي يقضي بالتفرق. فما تعارف عليه الناس أنه تفرق حكم به وإلا فلا. الحديث أيضا يدل على أنه إذا خيره في أثناء مجلس العقد أن يمضي العقد أو أن يلغيه واختار إمضاءه، سقط بذلك خيار المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، أي خيره على هذا. سيأتي رواية إمام مالك بعد حين. أيضا الحديث يفيد من جهة أخرى أنه من تمام الرضا المجعول أو المشروط في البيوع في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه الآية ذكرت تراضي في التجارة، وهذا الخيار لا ينافي هذا الرضا، وإنما هو من تمامه وكماله، بمعنى أن من تمام الرضا حتى إذا افترق كل من المتعاقدين من مجلس العقد كان الرضا تاما بالخيار أو بثبوت خيار المجلس. فإذن خيار المجلس هو من تمام الرضا ولا ينافي الرضا كما يذهب إليه بعض العلم كما ستعرفون في المناقشة بعده. أيضا هذه الشروط التي هي موجودة في حديث ابن عمر، وهو قوله أولا إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، فجعل أن العقد لا يكون لازما إلا بعد التفرق، أي بعد انتهاء يعني الخيار أو سقوط الخيار بالتفرق. ثم جعل الشخص الثاني في حالة تخييره فأمضاه فإنه يجب العقد، فإن تفرق البائع المشتري من مجلس العقد ولم يترك ولم يفسخ أحدهما يصبح العقد لازم. هذه كلها مراعاة لمصلحة الطرفين، مراعاة أيضا للعاقدين، يعني دفع الضرر عنهما في حالة ما إذا كان في مجلس العقد قد يسرع المرء إلى شراء أو بيع حاجته ثم يجد نفسه بعد ذلك محرجا في مثل هذا البيع، جعل له الشراء خيارا قبل التفرق بالأبدان أن يعود على ذلك. إذن فهم من هذا الحديث مراعاة مصلحة الطرفين ودفع الضرر الذي قد يحصل نتيجة تسرع أحدهما في البيع. ولكنه كما ذكرنا الأول والثاني والثالث هي عبارة عن شروط وقيود تحيط العقد وتؤمنه من الهدم. أيضا ها هنا الخيار ثابت، إذا لم يتفق خيار ثابت إذا لم يتفق على أن يمضي أحدهما العقد يبقى الخيار قائم إلى النهاية، ولا يجوز لهما أن يلغي العقد ثبوت الخيار من أصله، ذلك لأن خيار المجلس أحببت أن أقول خيار المجلس لا يجوز لهما أن يتفق على إلغاء خيار المجلس من أصله لكون خيار المجلس يدخل في حق من حقوق الله، بخلاف خيار الشرط وغيره يدخل في حق في الاتفاق أو في اتفاق بين المتعاقدين، يعني أن الشرع هو الذي جعل هذا الخيار. فهنا الفرق بين حق الله وحق الآدم، فما كان من حق الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن فلا يكون رضا العاقدين أو رضا الآدمي فيه معتبر، بينما حقوق الآدميين رضا فيه معتبر في مثل هذه الأمور. مثلا القمار الربا، فتحريم هذه الأمور، تحريم الزنا أيضا، تحريم هذه الأمور هي حق من حقوق الله. ما يقول واحد مثلا أنا راضي بأن أدفع له زيادة في الربا أو أن أقامره وأعطيه يعني ما يعني ما قد ربح إلى آخره، يعني حقوق الله تعالى لا تقبل رضا الآدمي ولا تقبل التنازل ولا الإبراء ولا الإحالة إلى غير ذلك، بينما حقوق الآدمي لا تقبل الاستثناء شامل للأول وشامل للثاني، أي استثناء من امتداد العقد إلى التفرق واستثناء من انقطاع الخيار بالتفرق. وهذا يؤيده إن شئتم، وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبي اختر. قالوا إلا بيع الخيار محمول على أنه خيره في مجلس العقد، والشطر الثاني أو يقول لصاحبي اختر، أي اختر المدة إلى ما بعد التفرق، هذه المدة يصبح الخيار ممتدا إلى المدة المتفق عليها. هذا إذا قلنا أو ها هنا هو للتقسيم، بمعنى أنه وليست للتشكيك، إن كانت للتشكيك فليس لهم دعامة في مثل هذا التقسيم. وفي من ذهب إلى القول لأنه خيره في عدم إثبات خيار المجلس، وقلنا هذا القول بعيد جدا لأنه ينافي الأصل المقرر، وهو أن حق الله تعالى لا يقبل مثل هذا الاتفاق، ولهذا كان هذا القول أضعف الأقوال وأبعدها عن الحق. إذن هذه الاحتمالات الثلاث أو الأربع في حديث الذي رواه مالك باستثناء هذا المتبايعان في الخيار، كل واحد منهما على صاحبه حتى يتطرق إلى بيع الخيار، باستثناء هنا راجع إلى كل فهم للحديث من حيث التخيير، هل خيره في مجلس العقد فينتفي والحال هذه امتداد الخيار إلى غاية التفرق، أو أنه خيره إلى مدة ينظر فيها ويرى ما إذا كان يمضي العقد أو يفسخه، في هذه الحال يكون استثناء ممتدا إلى تلك المدة، أي لا ينقطع في التفرق فيبقى قائما إلى غاية المدة، أم أنه الجمع بين الأمرين. فمثل هذا الاستثناء له أهميته. فننتقل بعد ذلك إلى الفقه الحديث، في أن العلماء يتفقون كما ذكرت آنفا على أن العقد إذا أخذ شكله النهائي وانتفت فيه كل العوارض التي يمكن أن تعترض بالعقد في حيث تكمل جميع شرائطه، في هذا الحال يصبح لازما ولا يستطيع أحد الطرفين أن يتحلل من العقد إلا باتفاق لاحق عن العقد، لأن يتفق على إبطال العقد السابق وما يعرف بالإقالة. لكنهم يختلفون متى يأخذ شكله النهائي وهو شكل اللزوم، ومتى يكتسب هذه الصفة، هل يكتسبها بمجرد تطابق الإجاب والقبول تطابقا تاما بحيث أنه لو لم يتطابق الإيجاب والقبول يصبح له خيار، أما إذا تطابق الإيجاب والقبول فلا خيار له فيكتسب صفة اللزوم. أم أن تطابق الإيجاب والقبول تطابقا تاما أي على الشيء المعقود عليه يكون العقد في ذلك واجبا ولم يكن لازما، بحيث يستطيع كل واحد منهما أن يتحلل من العقد إذ خيار المجلس قائم، وإنما يكتسب صفة اللزوم بعد التفرق بالأبدان. هنا إذن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة من ناحية المراد من التفرق في الأحاديث هذه، المراد بالتفرق هنا والتفرق بالأقوال أم المراد به التفرق بالأبدان. فمذهب جماهير العلماء الصحابة والتابعين وعامة المجتهدين طبعا سائر المحدثين يذهبون إلى الأخذ بهذا الحديث ويرون إثبات خيار المجلس، بمعنى أنه إذا تطابق الإيجاب والقبول في مجلس ولم يفترقا يبقى خيار كل واحد منهما في أن يلغي العقد ويفسخه قائما إلا إذا تفرق بالأبدان. هؤلاء ذهبوا إلى إثبات خيار المجلس. أما الفريق الثاني وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم يذهبون إلى القول أنه ما دام في مجلس المساومة فله الخيار، أما إذا تطابق الإيجاب والقبول وأبرم العقد فقد اكتسب العقد صفة اللزوم ونفوا بذلك ثبوت خيار المجلس، أي نفوا بذلك خيار المجلس بمعنى أنه ليس له خيار بعد تطابق الإيجاب والقبول، وإنما له خيار حال المساومة وقبل أن ينطبق الإيجاب والقبول تطابقا تاما. هنا خلاف بين المثبتين لخيار المجلس ونافين المانعين لخيار المجلس. أما الذين أثبتوه، أول دليل الذي استدلوا به هو حديث الباب، هو حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا أي كان جميعا بأبدانهم، بمعنى أنه كان جميعا بأبدانهم. أيضا الحديث حكيم بن حزام نفس الحديث وهو البيان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ذلك لأنه إذا نظر إلى القول والقول أقصد قول البائع والمشتري وهو الإيجاب والقبول وتطابقا فليس فيه تفرق عندهم وإنما فيه التحام وجمع، بينما تفرق المراد ها هنا والتفرق في الأبدان، فلو كان بالأقوال لما سمي تفرقا وإنما سمي التحاما وجمعا، لأنها نقول تطابق الإيجاب والقبول لا يمكن تطابق الإيجاب والقبول إلا وفيه الجمع وليس فيه التفرق، فيجب الحال هذه حمله على التفرق والتفرق بالأبدان والتفرق بالأقوال. أيضا استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو الحديث البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فهؤلاء استدلوا بهذا الحديث من جهتين، من صدره من ناحية أنه قال ما لم يتفرقا، قالوا مراده كما ذكر كما هو الشأن بالنسبة ما ذكرناه في الحديث الأول، وأيضا في قوله ولا يحل له أن يفارقه، ولا يحل له أن يفارقه، فيه دليل على أن المراد به والتفرق في الأبدان. ذلك لو كان هناك إجابة وقبول على النحو ما قاله الفريق الآخر، قالوا فيه إجابة وقبول، هذا هو الخيار عندهم إذا لم يتطابق الإجابة والقبول، أي في وضع المساومة. في وضع المساومة لا يتعارض القطع مع الظن كما سيأتي في الاعتذارات الأحناف عن العمل بالحديث الباب حديث الباب. ومن جهة أخرى تدلوا بالآية وأشهدوا إذا تبايعتم، قالوا أنه فيه أمر بالإشهاد حال البيع، والأمر بالإشهاد حال البيع إذا ما أثبتنا خيار المجلس لم يكن للإشهاد أي فائدة، لأننا إذا وضعناه قبل التفرق أو بعد التفرق كلاهما لا ينتج فائدة، ذلك لأنه بعد التفرق لم يطابق الأمر، لأنه تفرق أين يقع الإشهاد بعد التفرق، بعد التفرق هذا وهذا أين يقع الإشهاد. أما قبل التفرق إذا شهد لم يكن له أيضا محلا، أي لا يصادف محلا، ذلك لأنه كل واحد منهما إذا بقي في مجلسه يستطيع أن يتحلل من العقد. ألو ذهب شهود مثلا عن مجلس العقد وبقي بين البائع المشتري في مجلس العقد استطاع أن يتحلل هذا من مجلس العقد بالخيار الثابت له عند الآخرين طبعا. وبالتالي إذا كان قبل التفرق لا يصادف محلا وبعد التفرق لا يصادف الأمر فائدة الإشهاد، والشرع إنما أمر بالشيء إلا إذا كانت فيه فائدة، فلا يتكلم الشرع بالعبث وبالذي لا فائدة منه. فدل ذلك أنه لو كان ثبوت الخيار قائما لا ما كان كذلك، فدل ذلك من العقد اللازم، فكان والحال هذه الإقالة فرع من العقد اللازم، وإذا كان عقد لازم أنا ذلك لم يثبت خيار المجلس. ما استدلوا به؟ قلت أنه بقولهم خشية أن يستقيله، ما المراد بالاستقالة هنا؟ هو كل ما نجد الألف والسين بمعنى طلب، يعني طلب الإقالة، أي خشية أن يستقيله. قالوا إذن طلب الإقالة هنا بمعنى أنه طلب الفسخ، لكن متى يكون الفسخ؟ يكون الفسخ من العقد اللازم، أي أن الإقالة إنما تكون من العقد اللازم. وقد ذكرنا قبل قليل أن الأصل في العقود اللزوم، وأنه لا يستطيع بإرادة واحدة أن يتحلل من العقد إلا إذا اتفقت إرادتان في التحلل من العقد، يعني إذا اتفقت إرادتان في التحلل من العقد بعد كونه لازما. فإذا قلنا خشية أن يستقيله دل على لزوم العقد، وإذا دل على لزوم العقد معنى أن خيار المجلس غير ثابت، أي أنهم يكون لذلك خيار. كما استدل بالحديث إذا اختلف البائع متبايعا يعني البائع المشتري فالقول قول صاحب السلع أو يتردان أو في رواية أنه قول صاحب السلع مع يمينه. فلو أثبتنا خيار المجلس هذا لما كان بهذا الحديث أي فائدة، ذلك لأنه إذا قلنا أنه إذا اختلف البائع والمشتري وهما لا يزالان في مجلس العقد فلما نحكم لصاحب السلعة له زيادة مع يمينه، مع أنه يجوز لهما في مجلس العقد أن يختار إمضاء العقد من فسخه ومن إلغائه. فدل ذلك عندهم أنه يدل الحديث على أن فيه إبطالا لخيار المجلس من ناحية أنه إما أن نقول في الحديث فائدة يجب المعصية إليها، وإما أن نلغي هذه الفائدة بإثبات خيار المجلس. فلما كان ولا بد من إثبات بالحديث فائدة فوجب المصير إلى إلغاء ثبوت خيار المجلس. هذه أدلتهم، وإن كان الحديث الآخر المسلمون على شروطهم يفيد ما تفيده الآية الأولى وهي أولى الثانية الآية الأولى والثانية وهي قوله تعالى أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه إذن أدلة هؤلاء، لكنهم بالمقابل الحديث الذي هو صحيح وقوي من حيث مدلوله ومن حيث مفهومه ومن حيث أيضا فعل بعض الصحابة وعمل بعض الصحابة به، كان لزاما على المانعين أن يعتذروا ويناقشوا. هذا الاعتذار عبارة عن مناقشة لفريق، لهذا في المناقشة لا نتناول الكلام الأول وإنما نتناول مباشرة الفريق الثاني وفريق المانعين، لأن اعتذاراتهم هي عبارة عن مناقشة لحديث الباب. من بين اعتذاراتهم أول ما يعتذرون به هو كون الحديث ظني وأن الآيات التي أوردوها كلها تفيد بعمومها القطع، وإذا تعارض المقطوع والمظنون وجب المصير إلى المقطوع ولا يجوز العمل بالمظنون، إذ أنه معروف في باب الأصول أن القطعيات مقدمة على الظنية في حالة تعارض. أيضا قالوا أن الحديث عند المالكية الذين يعقدون ويعملون كأصل لهم أن عمل أهل المدينة عندهم أن إجماعهم يفيد القطع والحديث لا يفيد كذلك، فأيضا يقدمون إجماع عمل أهل المدينة بل يذهبون إلى بعض ما نقلوا ابن الدين إلى أنه مخالف حتى بإجماع أهل مكة، ويرون أيضا أن الحديث الباب من جهة أخرى يخالف القياس الجلي، إذ لا فرق بين ما قبل التفرق وما بعد التفرق، لما يكون الحديث مخالفا من هذا المنظور للقياس الجلي بحيث أنه يلحق ما قبله بما بعده. جهة أخرى الحديث عنده مضطرب، سبب اضطرابه ورود روايات بعضهم بعض الروايات إلا بيع الخياط أو يقول لصاحبه اختر، وبعض الروايات تنص على مراد آخر غير بيع الخياط، وهو ما لم يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على وجب البيع. وردت فيه اضطرابا، بالتالي ينبغي أن يصار إلى غير المضطرب من الأدلة والنصوص. كما ذهبوا إلى القول بأن الإمام مالك رحمه الله هو من رواة هذا الحديث ولم يعمل بهذا الحديث، دل ذلك على أن الحديث فيه وهم، يعني أنه الحديث عنده